تفسير سورة الطلاق وهي مدنية، الصفحة 77. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. خطب النبي صلى الله عليه وسلم أولا تشريفا وتكريما، ثم خاطب الأمة تبعا، فقال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن ثواب بن سعيد الهباري، حدثنا أسباط بن محمد عن سعيد بن قتادة عن أنس قال: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة فأتت أهلها، فأنزل الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. فقيل له: راجعها، فإنها صوامة قوامة، وهي من أزواجك ونسائك في الجنة. ورواه ابن جرير عن ابن بشار عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة، فذكره مرسلا. وقد ورد من غير وجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق حفصة ثم راجعها. وقال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، حدثني عقيل عن ابن شهاب، أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل. هكذا رواه البخاري هاهنا، وقد رواه في مواضع من كتابه ومسلم ولفظه: فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء. ورواه أصحاب الكتب والمسانيد من طرق متعددة وألفاظ كثيرة، وموضع استقصائها كتب الأحكام. وأنس لفظ يردها هنا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة يسأل ابن عمر وأبو الزبير يسمع: كيف ترى في الرجل طلق امرأته حائضا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليراجعها، فردها وقال: إذا طهرت فليطلق أو يمسك. قال ابن عمر: وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. وقال الأعمش عن مالك بن الحارث عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: الطهر من غير جماع. وروي عن ابن عمر وعطاء ومجاهد والحسن وابن سيرين وقتادة وميمون بن مهران ومقاتل بن حيان مثل ذلك، وهو رواية عن إكرمة والضحاك. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى: فطلقوهن لعدتهن، قال: لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة. وقال إكرمة: فطلقوهن لعدتهن، العدة الطهر، والقرء الحيضة، أي يطلقها حبلا مستبينا حملها، ولا يطلقها وقد طاف عليها ولا يدري حبلا هي أم لا. ومنها هنا أخذ الفقهاء أحكام الطلاق وقسموه إلى طلاق سنة وطلاق بدعة. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرة من غير جماع أو حاملة قد استبان حملها، والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وطلاق ثالث لا سنة فيه ولا بدعة، وهو طلاق الصغيرة والآيسة وغير المدخول بها. وتحرير الكلام في ذلك وما يتعلق به مستقصا في كتب الفروع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقوله تعالى وأحصوا العدة، أي احفظوها وعرفوا ابتداءها وانتهاءها لئلا تطول العدة على المرأة فتمتنع من الأزواج. واتقوا الله ربكم، أي في ذلك. وقوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. وقوله تعالى إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، أي لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج من المنزل، والفاحشة المبينة تشمل الزنا، كما قاله ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو قلابة وأبو صالح والضحاك وزيد بن أسلم وعطاء الخراساني والسدي وسعيد بن أبي هلال وغيرهم. وتشمل ما إذا مشزت المرأة أو بلت على أهل الرجل وآذتهم في الكلام والفعال، كما قاله أبي بن كعب وابن عباس وعكرمة وغيرهم. وقوله تعالى وتلك حدود الله، أي شرائعه ومحارمه، ومن يتعد حدود الله أي يخرج عنها ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأتمر بها فقد ظلم نفسه، أي بفعل ذلك. وقوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، أي إنما ألقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله تعالى في قلبه رجعتها فيكون ذلك أيسر وأسهل. قال الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن فاطمة بنت قيس في قوله تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، قال هي رجعة. وكذا قال الشعبي وعطاء وقتالة والضحاك ومقاتل بن حيان والثوري. ومنها هنا ظهر من ظهر من السلف ومن تابعهم كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إلى أنه لا تجب السكنى للمبتوتة أي المقطوعة، وكذا المتوفى عنها زوجها. واعتمدوا أيضا على حديث فاطمة بنت قيس الفهرية حين طلقها زوجها أبو عمرو ابن حفص آخر ثلاث تطليقات، وكان غائبا عنها باليمن، فأرسل إليها بذلك، فأرسل إليها وكيلة بشعير يعني نفقة، فتسخطته فقال والله ليس لك علينا نفقة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس لك عليه نفقة ولمسلم ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال تلك امرأتي يرشاها أصحابي، فأعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك. الحديث. وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا أحمد بن عبد الله البزار التستري حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف حدثنا بكر بن بكار حدثنا سعيد بن يزيد البجري حدثنا عامر الشعبي أنه دخل على فاطمة بنت قيس أخت الضحاك بن قيس القرشي وزوجها أبو عمرو ابن حفص بن المغيرة المخزومي، فقالت إن أبا عمرو ابن حفص أرسل إلي وهو منطلق في جيش إلى اليمن بطلاقي، فسألت أولياءه النفقة علي والسكنى، فقالوا ما أرسل إلينا في ذلك شيئا ولا أوصانا به. فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أبا عمرو ابن حفص أرسل إلي بطلاقي، فسألت أولياءه السكنى والنفقة علي، فقال أولياؤه لم يرسل إلينا في ذلك بشيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما السكنى والنفقة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، فإذا كانت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فلا نفقة لها ولا سكنى. وكذا رواه النسائي عن أحمد بن يحيى الصوفي عن أبي نعيم الفضل ابن دكين عن سعيد بن يزيد وهو الأحمسي البجلي الكوفي، قال أبو حاتم الرازي هو شيخ يروى عنه. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. يقول تعالى: فإذا بلغت المعتدات أجلهن، أي شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك، ولكن لم تفرغ العدة بالكلية، فحينئذ إنها يعزم الزوج على إمساكها، وهو رجعتها إلى عصمة نكاحه والاستمرار بها على ما كانت عليه عنده بمعروف، أي محسنا إليها في صحبتها، وإما يعزم على مفارقتها بمعروف، أي من غير مقابحة ولا مشاتمة ولا تعنيف، بل يطلقها على وجه جميل وسبيل حسن. وقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم، أي على الرجعة إذا عزمتم عليها، كما رواه أبو داود وابن ماجة عن عمران بن حسين أنه سئل عن الرجل يطلق المرأة ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. وقال ابن دريج: كان عطاء يقول: وأشهد ذوي عدل منكم، قال: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا رجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل: إلا أن يكون من عذر. وقوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، أي هذا الذي أمرناكم به من الإشهاد وإقامة الشهادة، إنما يأتمر به من يؤمن بالله واليوم الآخر، وأنه شرع هذا، ومن يخاف عقاب الله في الدار الآخرة. ومنها هنا ذهب الشافعي في أحد قوليه إلى وجوب الإشهاد في الرجعة كما يجب عنده في ابتداء النكاح، وقد قال بهذا طائفة من العلماء، ومن قال بهذا يقول إن الرجعة لا تصح إلا بالقول ليقع الإشهاد عليها. وقوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي ومن يتق الله فيما أمره به وترك ما نهاه عنه يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر بباله. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد أنبأنا كهمس بن الحسن، حدثنا أبو السليل عن أبي ذر قال: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو علي هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، حتى فرغ من الآية ثم قال: يا أبا ذر، لو أن الناس كلهم أخذوا بها كفتهم. قال: فجعل يتلوها ويرددها علي حتى نعست، ثم قال: يا أبا ذر، كيف تصنع إذا أخرجت من المدينة؟ قلت: إلى الساعة والدعة أنطلق فأكون حمامة من حمال مكة. قال: كيف تصنع إذا خرجت من مكة؟ قال: قلت: إلى الساعة والدعة إلى الشام والأرض المقدسة. قال: وكيف تصنع إذا أخرجت من الشام؟ قلت: إذن والذي بعثك بالحق أضع سيفي على عاتقي. قال: وخير من ذلك؟ قلت: وخير من ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وإن كان عبدا حبشيا. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، حدثنا علي بن عبيد، حدثنا زكريا عن عامر عن شتير بن شكل قال: سمعت عبد الله بن مسعود يقول: إن أجمع آية في القرآن إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكبر آية في القرآن فرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وفي المسند: حدثني مهدي بن جعفر، حدثنا الوليد بن مسلم عن الحكم بن مصعب عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يقول: ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال الربيع بن خيثم: يجعل له مخرجا، أي من كل شيء ضاق على الناس. وقال عكرمة: من طلق كما أمره الله يجعل له مخرجا. وكذا روي عن ابن عباس والضحاك. وقال ابن مسعود ومسروق: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يعلم أن الله إذا شاء أعطى وإن شاء منع، من حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري. وقال قتادة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت، ويرزقه من حيث لا يحتسب، من حيث يرجو ولا يأمل. وقال السدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة. وزعم أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له عوف بن مالك الأشجعي، كان له ابن وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجا. فلم يلبث بعد ذلك إلا يسير أن انفلت ابنه من أيدي العدو، فمر بغنم من أغنام العدو فاستاقها فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنم قد أصابه من المغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن جرير، وروي أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. ورواه النسائي وابن ماجة من حديث سفيان وهو الثوري به. وقال محمد بن إسحاق: جاء مالك الأشجعي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: أسر ابني عوف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسل إليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وكانوا قد شدوه بالقد فسقط القد عنه، فخرج فإذا هو بناقة لهم ركبها وأقبل، فإذا بصرح القوم الذين كانوا قد شدوه، فصاح بهم فأتبع أولها آخرها، فلم يرجع أبويه إلا وهو ينادي بالباب. فقال أبوه: عوف ورب الكعبة. فقالت أمه: وسوأتاه وعوف، كيف يقدم لما هو فيه من القد؟ فاستبق الباب والخادم، فإذا عوف قد ملأ الفناء إبلا، فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فقص على أبيه أمره وأمر الإبل، فقال أبوه: قفا حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر عوف وخبر الإبل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعا بمالك. ونزل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن سفيان، حدثنا إبراهيم بن الأشعث، حدثنا الفضيل بن عياض عن هشام بن الحسن عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انقطع إلى الله كفاه الله كل مؤنة ورزقه من حيث لا يحتسب، ومن انقطع إلى الدنيا وكله إليها. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس، حدثنا ليث، حدثنا قيس بن الحجاج عن حنش الصنعاني عن عبد الله بن عباس أنه حدث أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ورفعت الأقلام وجفت الصحف. وقد رواه الترمذي من حديث الليث بن سعد وابن لهيعة به، وقال حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله هو ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل به حاجة فأنزلها بالناس كان قمنا ألا تسهل حاجته، ومن أنزلها لله تعالى أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل.
ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان عن بشير عن سيار أبي حمزة ثم قال وهو الصواب. وسيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق. وقوله تعالى إن الله بالغ أمره أي منفذ قضاياه وأحكامه في خلقه بما يريده ويشاءه، قد جعل الله لكل شيء قدرا كقوله تعالى وكل شيء عنده بمقدار. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. يقول تعالى مبينا لعدة الآيسة وهي التي قد انقطع عنها المحيض لكبرها أنها ثلاثة أشهر عوضا عن الثلاثة قروء في حق من تحيض، كما دلت على ذلك آية البقرة. وكان الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض، إن عدتهن كعدة الآيسة ثلاثة أشهر، ولهذا قال تعالى واللائي لم يحضن. وقوله تعالى إن ارتبتم فيه قولان، أحدهما وهو قول طائفة من السلف كمجاهد من الزهري وابن زيد، أي رأينا دما وشككتم في كونه حيضا أو استحاضة وارتبتم فيه. والقول الثاني إن ارتبتم في حكم عدتهن ولم تعرفوه فهو ثلاثة أشهر. وهذا مروي عن سعيد بن جبير وهو اختيار ابن جرير وهو أظهر في المعنى، واحتج عليه بما رواه عن أبي كريب وأبي السائب قال حدثنا ابن إدريس أنبأنا مطرف عن عمرو بن سالم قال قال أبي بن كعب يا رسول الله إن عددا من عدد النساء لم تذكر في الكتاب الصغار والكبار وأولاة الأحمال، قال فأنزل الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن أبي حاتم بأوسط من هذا السياق فقال حدثنا أبي حدثنا يحيى بن المغيرة أنبأنا جرير عن مطرف عن عمر بن سالم عن أبي بن كعب قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناسا من أهل المدينة لما أنزلت هذه الآية في البقرة في عدة النساء قالوا لقد بقي من عدة النساء عدد لم يذكرن في القرآن، الصغار والكبار اللائي قد انقطع منهن الحيض وذوات الحمل. قال فأنزلت التي في النساء القصرى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. وقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، يقول تعالى ومن كانت حاملة فعدتها بوضعه ولو كان بعد الطلاق أو الموت، بفواق ناقة في قول جمهور العلماء من السلف والخلف كما هو نص هذه الآية الكريمة وكما وردت به السنة النبوية. وقد روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم أنهما ذهبا في المتوفى عنها زوجها أنها تعتد بأبعاد الأجلين من الوضع والأشهر عملا بهذه الآية والتي في سورة البقرة. وقال البخاري حدثنا سعيد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة، فقال ابن عباس آخر الأجلين، قلت أنا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، قال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة. فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى فوضعته بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو السنابل في من خطبها. هكذا أورد البخاري هذا الحديث هاهنا مختصرا، وقد رواه هو ومسلم وأصحاب الكتب مطولا من وجوه أخرى. وقال الإمام أحمد: حدثنا حماد بن أسامة أنبأنا هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية توفي عنها زوجها وهي حامل، فلم تمكث إلا لاية حتى وضعت، فلما تعلق من نفاسها خطبت، فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النكاح فأذن لها أن تنكح فنكحت. ورواه البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عنها. كما قال مسلم بن الحجاج: حدثني أبو الطاهر أنبأنا ابن وهب حدثني يونس بن يزيد عن ابن شهاب حدثني عبد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية أسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته، فكتب عمر بن عبد الله يخبره أن سبيعة أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلق من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل وابن بعكك فقال لها: ما لي أراك متجملة لعلك ترجين النكاح، إنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدالي. هذا رد مسلم، ورواه البخاري مختصرا. ثم قال البخاري بعد روايته الحديث الأول عند هذه الآية: وقال أبو سليمان بن حرب وأبو النعمان: حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهو محمد عن محمد هو ابن سيرين قال: كنت في حلقة فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى، وكان أصحابه يعظمونه، فذكر آخر الأجلين، فحدثت بحديث سبيعة بنت الحارث عن عبد الله بن عتبة قال: فضمز لي بعض أصحابه، قال محمد: ففطنت له، فقلت له: إني لجريء أن أكذب على عبد الله وهو في ناحية الكوفة، قال: فاستحيا وقال: لكن عمه لم يقل ذلك. فلقيت أبا عطية مالك بن عامر فسألته، فذهب يحدثني بحديث سبيعة، فقلت: هل سمعت عن عبد الله فيها شيئا؟ فقال: كنا عند عبد الله فقال: أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة؟ فنزلت في سورة النساء القصرى بعد الطول: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه ابن جرير من طريق سفيان بن عيينة وإسماعيل بن علي عن أيوب به مختصرا. ورواه النسائي في التفسير عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد بن الحارث عن ابن عون عن محمد بن سيرين فذكره. وقال ابن جرير: حدثني زكريا بن يحيى بن أبان المصري، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا محمد بن جعفر، حدثني ابن شبرمة الكوفي عن إبراهيم عن علقمة بن قيس أن عبد الله بن مسعود قال: من شاء لاعنته ما نزلت، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن إلا بعد آية المتوفى عنها زوجها. قال: وإذا وضعت المتوفى عنها زوجها فقد حلت، يريد بآية المتوفى عنها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وقد رواه النسائي من حديث سعيد بن أبي مريم به. ثم قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع، حدثنا محمد بن عبيد، حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال: ذكر عند ابن مسعود آخر الأجلين فقال: من شاء قاسمته بالله. إن هذه الآية التي في النساء القصرى نزلت بعد 4 أشهر و10. ثم قال: أجل الحامل أن تضع ما في بطنها. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: بلغ ابن مسعود أن علي رضي الله عنه يقول: آخر الأجلين، فقال: من شاء لاعنته، أن التي في النساء القصرى نزلت بعد البقرة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ورواه أبو داود وابن ماجة من حديث أبي معاوية عن الأعمش. وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني محمد بن أبي بكر المقدني أنبأنا عبد الوهاب الثقفي حدثني المثنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن أبي بن كعب قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة ثلاثة أو المتوفى عنها زوجها فقال هي المطلقة ثلاثة والمتوفى عنها. هذا حديث غريب جدا بل منكر لأن في إسناده المثنى بن الصلاح وهو متروك الحديث بمرة ولكن رواه ابن أبي حاتم بسند آخر فقال حدثنا محمد بن داوود السماني حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني حدثنا ابن رهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب أنه قال لما نزلت هذه الآية قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا أدري أمشتركة أم مبهمة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أية آية؟ قال أجلهن أن يضعن حملهن المتوفى عنها والمطلقة. قال نعم. وكذا رواه ابن جرير عن أبي كريب عن موسى بن داود عن ابن رهيعة به ثم رواه عن أبي كريب أيضا عن مالك بن إسماعيل عن ابن عيينة عن عبد الكريم بن أبي المخارق أنه حدث عن أبي بن كعب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن قال أجل كل حامل أن تضع ما في بطنها. عبد الكريم هذا ضعيف ولم يدرك أبي. وقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا أي يسهل له أمره ويسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. ثم قال تعالى ذلك أمر الله أنزله إليكم أي حكمه وشرعه أنزله إليكم بواسطة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أي يظهر عنه المحظور ويجزل له الثواب على العمل اليسير. أسكنوهن من حيث سكنتم من وليكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى لينفق ذو سعة سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. يقول تعالى آمرا عباده إذا طلق أحدهم المرأة أن يسكنها في منزل حتى تنقضي عدتها فقال أسكنوهن من حيث سكنتم أي عندكم من وجدكم. قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد يعني سعتكم حتى قال قتادة إن لم تجد إلا جنب بيتك فأسكنها فيه. وقوله تعالى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن قال مقاتل ابن حيان يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تأخذ من مسكنه. وقال الثوري عن منصور عن أبي الضحى ولا تضاروهن لتضيقوا عليهم قال يطلقها فإذا بقي يومان راجعها. وقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن قال كثير من العلماء منهم ابن عباس وطائفة من السلف وجماعات من الخلف هذه في البائن إن كانت حاملة أنفق عليها حتى تضع حملها قالوا بدليل أن الرجعية تجب نفقتها سواء كانت حاملا أو حائلا. وقال آخرون بل السياق كله في الرجعيات وإنما نص على الانفاق على الحامل وإن كانت رجعية لأن الحمل تطول مدته غالبا فاحتيج إلى النص على وجوب الانفاق إلى الوضع لئلا يتوهم أنه إنما تجب النفقة بمقدار مدة العدة. ثم اختلف العلماء هل النفقة لها بواسطة الحمل أم للحمل وحده على قولين منصوصين عن الشافعي وغيره ويتفرع عليها مسائل كثيرة مذكورة في علم الفروع. وقوله تعالى فإن أرضعن لكم أي إذا وضعن حملهن وهن طوالق فقد ائذنا بانقضاء عدتهن، ولها حينئذ أن ترضع الولد ولها أن تمتنع منه، ولكن بعد أن تغذيه باللبأ وهو باكورة اللبن الذي لا قيام للمولود غالبا إلا به. فإن أرضعت استحقت أجر مثلها، ولها أن تعاقب أباه أو وليه على ما يتفقان عليه من أجرة. ولهذا قال تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وقوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف أي ولتكن أموركم فيما بينكم بالمعروف من غير إضرار ولا مضارة، كما قال تعالى في سورة البقرة لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وقوله تعالى وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى أي وإن اختلف الرجل والمرأة فطلبت المرأة في أجرة الرضاع كثيرا ولم يجبها الرجل إلى ذلك، أو بذل الرجل قليلا ولم توافقه عليه، فليسترضع له غيرها، فلو رضيت الأم بما استؤجرت به الأجنبية فهي أحق بولدها. وقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته أي لينفق على المولود والده أو وليه بحسب قدرته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. روى ابن جرير حدثنا ابن حميد حدثنا حكام عن أبي سنان قال سأل عمر بن الخطاب عن أبي عبيدة فقيل إنه يلبس الغليظ من الثياب ويأكل أخشاب الطعام، فبعث إليه بألف دينار وقال للرسول انظر ما يصنع بها إذا هو أخذها، فما لبث اللبس اللين من الثياب وأكل أطيب الطعام. فجاءه الرسول فأخبره فقال رحمه الله تعالى تأول هذه الآية لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في معجمه الكبير حدثنا هاشم بن يزيد الطبراني حدثنا محمد بن إسماعيل بن عياش أخبرني أبي أخبرني ضمضم بن زرعة عن شريح ابن عبيد ابن أبي مالك الأشعري واسمه الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر كان لأحدهم عشرة دنانير فتصدق منها بدينار، وكان لآخر عشرة أواق فتصدق منها بأوقية، وكان لآخر مئة أوقية فتصدق منها بعشر أواق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الأجر سواء كل قد تصدق بعشر ماله. قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته، هذا حديث غريب من هذا الوجه.